السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله جل وعلا أسأل أن يجعل القائل والمتكلم والسامعين ممن ينفعهم الله بعلمهم وعملهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس العلمي في هذا المكان الطيب مع هذه الوجوه الطيبة، أن يجعل مجلسنا هذا مثقلا لميزان حسناتنا يوم نلقاه. أيها المصلون الأكارم، مواقف تربوية ومنهجية من حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نحتاج أولا أن نتكلم أو أن أتكلم عن كلمة الصحابة حتى نعرف جميعا ما لهذه الشريحة من الناس من المكانة الرفيعة والرتبة الشريفة، ثم أيضا لماذا كانت المواقف من حياة هذه الشريحة المباركة. وقبل هذا يقال، القصص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية جاء كثيرا وعلى وجوه متنوعة، بل ذكر علماء علوم القرآن الكريم أن القصة في القرآن قد تتكرر على أكثر من وجه، وبالمثال يتضح المقال. قصة موسى مع فرعون جاء ذكرها في البقرة إجمالا مع بني إسرائيل، وجاء ذكرها في الأعراف، وجاء ذكرها في يونس، وجاء ذكرها في هود، وجاء ذكرها في الشعراء، وجاء ذكرها في الصافات، وجاء ذكرها في الزخرف، بل جاء في قصار السور، جاء في سورة النازعات، وجاء في سورة الأعلى، وقبلها جاء في سورة طه. يقول علماء علوم القرآن الكريم إن ذكر القصص في القرآن له حكم كثيرة، من أعظمها ما ذكره الله جل وعلا من التثبيت والتأييد لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله جل وعلا يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني أحسن القصص هي ما جاء في القرآن الكريم، خلافا لمن ظن في سورة يوسف أن أحسن قصة هي قصة يوسف. ولهذا إذا قرأ بعضهم في مطلع سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص، قال: قصة يوسف هي أحسن قصة. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا المفهوم خاطئ، وأن الصواب في مفهوم الآية أن أحسن قصة وردت في بابها في فتنة النساء هي قصة يوسف، أما أنها أحسن قصة في القرآن فلا. قال: فقصة موسى مع فرعون أحسن من قصة يوسف، في كلام له معروف عند الجميع إن شاء الله. أيضا ذكر السخاوي في كتابه الإعلام بالتوبيخ على من ذم التاريخ أن من ظن أن الله جل وعلا ذكر القصص والحكايات في القرآن الكريم من باب قطع الأوقات وذكرها في الأسمار، قال: فقد افترى على الله كذبا، لأن الله جل وعلا ذكر هذه القصص حتى يعتبر المسلمون مما جرى من وقائعها وأحداثها. وذكر أهل العلم أن القصص في القرآن الكريم ينقسم إلى أقسام ثلاثة: النوع الأول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، والنوع الثاني قصص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، والنوع الثالث قصص لأناس ليسوا بأنبياء ولا رسل، كقصة أصحاب الكهف وكقصة لقمان وكقصة ذي القرنين وكقصة يأجوج ومأجوج مع ذي القرنين إلى آخر ما جاء في ذلك المبحث. إذا علمنا هذه المقدمة فإن من نتائجها أن الفائدة من القصة إذا ذكرت إنما تعود بحسب أفرادها، ولهذا يخطئ كثير من الوعاظ إذا قام يعظ الناس يذكر قصصا قد يكون بعضها لا زمام له ولا خطام، ولو أنه اكتفى بما جاء في القرآن الكريم وذكر الناس به، أو بما صح في السنة وذكر الناس به، أو بما ثبت عنده بالخبر اليقين وذكر الناس به، لكان في ذلك خير كثير. إلا أن بعض أولئك الوعاظ وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح جنح إلى ذكر قصص وجعلها في كل موعظة كأنها آية منزلة، ولا شك ولا ريب أن هذا من الشطط أو من الخلل في المنهج الوعظي الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. عودا إلى بدء، يقال من أعظم القصص بعد أخبار الأنبياء ما جاء في أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذلك لأن الأنبياء هم أفضل جيل وطئ الأرض. قال أهل العلم أفضل البشر جيل الأنبياء، وأفضل الكتب المنزلة القرآن الكريم، وعلى ذلك فيكون أفضل الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكتب هو الكتاب المنزل عليه، وأفضل أصحاب الأنبياء هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في مباحث المعتقد في فضائل الصحابة أن أفضل الخلق البشري الأنبياء والرسل، يليهم في الرتبة الصديق رضي الله تعالى عنه. أفضل الناس بعد الأنبياء هو الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب الأنبياء، ذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء. بعد هذا، ما المراد بمصطلح الصحابة؟ ذكر أهل علم المصطلح وأهل التراجم تعاريف كثيرة للصحابة، فذكروا عن سعيد بن المسيب، يقال المسيب ويقال المسيب، اسم فاعل المسيب واسم مفعول المسيب، والصواب أنه المسيب. ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن الصحابي من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين، وذكر بعضهم وأظنه الخطيب البغدادي أن الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو ثلاثة، وهناك أقوال أخرى لا تسلم من اعتراض ومن مدخل عليها. والقول الصحيح في تعريف الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، حتى يدخل من ارتد في بعد الموت النبوي ورجع إلى الصحبة إلى الإيمان. فإذن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. أما التعريف بأن الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التعريف عليه اعتراض، أن بعض الصحابة كان أعمى وبعضهم كان أكمه. الأكمه من خرج من بطن أمه لا يرى الكائنات، والأعمى من طرأ له العمى بعد حين من عمره، لكن التعريف بأنه من آمن يدخل فيه الأعمى والأكمه والبصير، كذلك يشمل جميع هذه الأصناف الثلاثة. الصحابة كما تقدم رتبتهم شريفة ومنزلتهم رفيعة، جاءت تزكيتهم في القرآن الكريم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، في الآية الثانية رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الذين يبايعونك إن تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جاءت تزكيتهم في السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، وفي معجم الطبراني الصغير لا تسبقوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تزكية في الكتاب والسنة، وفي إجماع وعلى ذلك انعقد إجماع الأمة، فالصحابة عدول كلهم. ولذا قال الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإسلام وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إذن انعقد الإجماع على محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى شريف منزلتهم. العقول أوجبت العقول عدالة الصحابة قطعا، ذلك لتزكية الله تعالى لهم، ولتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولأنهم نقلة الدين وحملة الآثار. كذلك الفطر أوجبت عدالتهم، فالفطر تطمئن إذا زكت الصحابة. وأي فطرة وأي عقل قدح في الصحابة ففيه خلل، وفي الفطرة لوث واعتلال. بعد هذا أقسام الناس في الصحابة. انقسم الناس في الصحابة إلى أقسام. القسم الأول قدح فيهم إلا قليل، وهؤلاء شراذم الرفض. والقسم الثاني عدلهم إلا من قاتل في صفين والجمل، وهؤلاء من الخوارج والمعتزلة، رأي لهم. وقوم قدحوا في آل البيت، وهؤلاء هم النواصب، وأهل السنة والجماعة هم من يزكي الصحابة جميعا، ويحب الصحابة جميعا، ويترضى عن الصحابة جميعا، فيقول: المخطئ له أجر، والمصيب له أجران. وآخر أمر في هذه المقدمة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون. والقاعدة الشرعية في التفاضل أن التفضيل لشيء على آخر إذا كان تفضيلا شرعيا فلا بد له من دليل، أما التفضيل غير الشرعي فلا يحتاج إلى دليل. وأنا أضرب مثالا لتقريب صورة هذه المسألة. لو أن رجلا قال: الصلاة في هذه البقعة من المسجد أفضل من الصلاة في البقعة التي المجاورة لها، فيقال له: أفضل أجرا أم ماذا؟ إذا قال أفضل من حيث الرائحة، هذه الرائحة هنا فيها نوع من الرطوبة، أو قال أفضل من حيث التكييف، يقال نعم هذا يرد ولا حرج. أما إذا قال أفضل أجرا يقال حسبك، لا بد من دليل شرعي على تفضيل بقعة على بقعة. ولهذا الصف الأول كالصف الثاني سواء بسواء، لكن لما جاءت الأخبار النبوية الثابتة تفضل الصف الأول، قدم الصف الأول أجرا على الصف الثاني. أيضا جهة اليمين كجهة اليسار سواء بسواء، ما تستطيع أن تقول أفضل إلا بدليل. لكن لما جاء الحديث عن الصحابي رضي الله تعالى عنه، أظنه عن أبي سعيد، قال: كنا نصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن جهة اليمين أفضل من جهة الشمال. وهنا يحسن أن أذكر فائدة متعلقة بميمنة الصف، حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث بهذه اللفظة على ميامن قالوا فيها ضعف، وصواب الحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. الرواة رووه بلفظ يصلون الصفوف، فجاء راوي واحد اسمه معاوية ابن هشام القصار فأبدل كلمة يصلون الصفوف بميامن الصفوف. شاهد المقال أن الصحابة يتفاضلون، فالمهاجرون شريحة المهاجرين أفضل من الأنصار، والمهاجرون في ذواتهم يتفاضلون، فالعشرة أفضل المهاجرين، والأربعة أفضل العشرة، والصديق على رأس الهرم وهو أفضل مخلوق بشري بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أطلت في هذه المقدمة وأدخل في صلب الموضوع، أكتفي بذكر مواقف لا تتجاوز الخمسة والأربعة، لأن الجميع طلبة علم قرأوا وسمعوا أكثر مني، وأكتفي بذكر مواقف في الأول مرت في خلافة الصديق أو في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه. نحن نعلم جميعا كما تقدم وتقرر أن الصديق أفضل الصحابة، بل قالوا جاءت صحبة الصديق في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والذي جاء بالصدق وصدق به في سورة النور ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لما قطع النفقة على مصطح قال الصديق بلى ويتجنب الأتقى، قيل الصديق رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقول صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح أبو بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي لفظ آخر أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما اختلف الصحابة في أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا طار الصديق بزمام المسألة وخطامها وحلها. أعظم المواقف التي مرت في حياة الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التاريخ لما شاع الخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى أقسام ثلاثة، قسم كتم الخبر لعظيم وهول الموقف أو ما استطاع أن يصرح به، وهؤلاء هم الذين كانوا أقرب الناس وعلى رأسهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وقسم كذب الخبر وعلى رأس هؤلاء الفاروق رضي الله تعالى عنه، بل هدد ووعد وقال من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه، لقد ذهب محمد صلى الله عليه وسلم لربه كما ذهب موسى إلى ربه، وليرجعن فليضربن أعناق قوم منافقين. والقسم الثالث شاك متردد، قوم قطعوا بوفاته، وقوم قطعوا بتكذيب الخبر، وقوم وهم الأكثر شاك في الخبر. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا كان موقف أبي بكر؟ وهذا هو الشاهد، ترامت الأنباء إلى مسامع الصديق رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وكان في السنح أو السنح من عوائل المدينة، فلما بلغه الخبر أو بلغته الإشاعة بمعنى أصح ركب راحلته وعاد أدراجه إلى المدينة. فلما وصل إلى المسجد والناس يموجون ويتكلمون وعمر يخطب الناس لم يكلم أحدا، هنا وقفة منهجية تربوية. إذا جاءتك إشاعة، أليس من العيب والقدح في الديانة أن تبني عليها اتهام آخرين، أن تقدح في أديان أناس، أن تقدح في أعراض أناس، أن تبني حكما وأحكاما على إشاعة لا تعرف لها زماما ولا خطاما؟ هذا من ضعف الديانة ومن ضعف التحصيل العلمي. لكن انظر كيف كان منهج الصديق رضي الله تعالى عنه في التعامل مع هذه الإشاعة. لما جاء الصديق لم يكلم أحدا ولم يسأل أحدا، لأنه كان يقدر على أن يصل إلى عين الإشاعة، إلى بيت القصيد في الإشاعة. الشاعر يقول: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما راء كمن سمع. اللي معه جوال يقول يطفيه أو على الصامت حتى ما يقطع الكلام. والآخر يقول: ولكن للعيان لطيف معنى، من أجله سأل المعاينة الكليم. اللي عنده اتصال ضروري على الصامت حتى قد يتصل بأهله، لكن قصدي الصوت مزعج هذا. يقول: ولكن للعيان لطيف معنى، من أجله سأل المعاينة الكليم. موسى عليه السلام سمع كلام ربه كلاما حقيقيا بحفر وصوت، فتاقت نفسه أن يرى ربه. ليس الخبر كالمعاينة، ولكن حجب الله الرؤية لحكمة بالغة لعدم تحمل موسى عليه السلام. إذن الصديق جاء بنفسه رضي الله عنه وأرضاه ولم يكلم أحدا حتى يتأكد من الإشاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير من قول الشعراء: ليس الخبر كالمعاينة. فدخل الصديق إلى بيت عائشة فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبله وقال: طبت حيا وميتا. قطع الصديق بأن خبر الوفاة أصبح حقا لا ريب فيه. إذن أول موقف التثبت من الأخبار، التثبت من الأخبار والحذر من بناء الأحكام. كم قدح في عقائد أناس، وكم طعن في أعراض أناس من حكام وعلماء وطلبة علم وجيران وأقارب، ثم لما تكشفت الأمور أصبحت تلك الأخبار كسراب بقيعة. ألم تسمع قول الشاعر: أخ العلم لا تعجل لعيب مصنف، ولم تتيقن زلة منه تعلمي. وكم ناسخ أضحى لمعنى المغير، وجاء بشيء لم يرده المصنف. بعض الناس يسمع خبر فيبني عليه أحكاما وحكما. وكم حرف المنقول قوم وصحفوا، وما آفة الأخبار إلا رواتها. وأنت كطالب علم أو أنت طالب علم، ينبغي إذا جاءتك إشاعة أن تكون قدوة، أنت حكم، والإشاعة قضية، فلا تقضي بمجرد وصول الخبر دون أن تتثبت من الذي قال، من الذي أثبت، من الذي نفى، هل هناك محمل حسن أو مشاكل. إذن أول موقف التثبت من الإشاعات، وعدم إقحام النفس في آثام والجوارح في أعراض أناس دون التثبت. الموقف الثاني لما خرج الصديق إلى المسجد. عمر أحب الناس إلى أبي بكر، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره السيوطي في كتابه القيم تاريخ الخلفاء، قال: أفرس الناس ثلاثة. امرأة فرعون لما قالت نتخذه ولدا، وبنت الرجل الصالح من أهل مدين لما قالت يا أبت استأجره، والصديق لما ولى عمر. خرج إلى المسجد وعمر يكلم الناس، وعمر أحب الناس إلى الصديق، وكان عضد للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أحببت شخصا وعلمت أنه على توجه خاطئ وعلى منهج خاطئ، فهل تدفعك عاطفتك إلى السكوت عنه، أو إلى عدم بيان خطأه، أو إلى جعل خطأه صوابا وهذا من الإجرام في حقك وحقه؟ انظر كيف كان الصديق رضي الله عنه مع عمر. أتى إليه وقال اجلس يا عمر، فعل أمر. فعمر مع شدة تأثره استمر في كلامه، فقال الصديق اجلس يا عمر، ومع هذا استمر عمر في كلامه، فقال الصديق اجلس يا عمر، لأن عند الصديق زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فلما استمر عمر في الكلام ماذا قال الصديق؟ هل يقول عمر صاحب لي أتركه على ما هو عليه، على خطأه، وأغر الناس بخطأه؟ لا، قام الصديق فقال كلمة خلدها التاريخ إلى ساعتنا وإلى قيام الساعة: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا وما محمد. قال عمر، انظر موقف، هذا موقف نطق الصديق بالدليل الشرعي، والفتن والنوازل لا يحسمها إلا الدليل الشرعي، أما التخرصات والتوقعات والاستحسانات العقلية المجردة من النظرة الشرعية فهذه كسراب بقيعة. كم قيل من أقوال ثم تبخرت، كم جزم وقطع بحصول أشياء وأن سيكون فكذبت الأيام تلك الأخبار. لكن إذا رأيت أقوال العلماء الراسخين تجد أن تلك الأقوال راسية كرسوي الجبال الضخمة. الموقف الثالث من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عمر: فلما سمعت الصديق يتلو الآية عقرتني قدماي فجلست، وعلمت أنه الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذه منقبة في حق الفاروق وهو أهل لها، الرجوع إلى الحق منذ أن يراه، ولن يقل يعز علي أن أتراجع هذه الساعة أمام الناس، يعز علي أن أعترف بخطأي، بل سأدلس بخطأي وألتمس نفسي أعذارا، بل رجع عمر الفاروق أمام الناس وعلى مشهد الناس في اللحظة نفسها. وهذا من كمال إيمانه ومن قوة صدقه ويقينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا بعض الناس إذا أخطأ يعز عليه أن يرجع ويقول أعترف بخطأي فيلمزني فلان وفلان، بل ألتمس العذر نفسي، وهذا والله من تلبيس الشيطان. والتقرب إلى الله أن تقول لمن أخطأت عليه أخطأت. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه المشهور في القضاء: ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس فتبين لك خطأه أن ترجع عنه اليوم، فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. الموقف الرابع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الفتنة كبيرة، الواقعة عظيمة، موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه: من أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته في فإنها أعظم المصائب. الموقف الشريف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما تكلم أحد منهم، تركوا الكلام لكبار علمائهم أبو بكر وعمر، بحث المسألة ثم خرج بأن النتيجة أن الوفاة النبوية حق لا ريب فيه. ما داخلوهم بل تأدبوا وأنصتوا. لما؟ لأنهم يعلمون أن كبارهم وأن علماءهم، بل إن كبار علمائهم وقدوتهم موجودون، فلما الكلام؟ وهم أهل الحل والعقد وهم أهل الشأن. ولهذا تجد من الجناية والعجلة المذمومة أن يتسلق الإنسان سوراً ما يستطيعه إلا كبار أهل العلم، فيحلل ويحرم ويكفر ويفسق ويبدع ويسنن. ولو سألته ما قدوتك؟ عاطفته الجياشة، تسرعه، ولا شك أن هذا من ضعف الديانة ومن ضعف الوازع الشرعي، لأن صاحب الوازع الشرعي يحذر من أن يقول هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام. القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. قد يقول بعضكم عجبا، أليس الشرك أعظم ذنب؟ بلى، ولكن الشرك متفرع من القول على الله بغير علم، كما قال ابن القيم: رتب الله الفواحش بدأ بأسهلها بالنسبة إلى ما بعده. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أعظم منه، والإثم والبغي بغير الحق أعظم منه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أعظم الجميع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا أدب الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعاتب الله نوحا: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ووبخ أهل الكتابين: يا أهل الكتاب، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن لا يتكلم بحضور كبار أهل العلم، بل ترد الأمور إلى أهل العلم، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وفي هذه الآية قاعدة أدبية عظيمة، فيها أن الأمور ترد إلى نصابها، ترد إلى العلماء، لأنهم أدرى الناس بمخارج الفتن، أدرى الناس بمواضع الفتن. ولهذا قيل: إذا جاءت الفتنة أدركها كل عالم، فإذا أدبرت أدركها كل جاهل. فموقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم التقدم بين يدي علمائهم، ولزوم الصمت ولزوم الأدب حتى يقول أهل العلم كلمتهم. ولهذا من الجناية أن تأتي إلى عالم من علمائك فتسأله مفتيا له لا مستفتيا له. يأتي بعض الناس إلى بعض أهل العلم فيطرح سؤالا فيجيبه العالم بجواب، فيقوم هذا السائل بتحوير والإلحاح على الشيخ أن يجيب بما يريد. إذن أنت لم تستفتي، بل أنت ماذا؟ تفتي. وهذا من الجناية ومن ضعف الديانة ومن سوء الأدب. فانظر رعاك الله كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أعظم فتنة، موقف حل بهم موت نبيهم صلى الله عليه وسلم. الموقف الخامس: الدفن النبوي. النبي عليه السلام ثبت أنه مات، وانتشر الخبر كالشمس في النهار ليس دونها سحاب. ما العمل؟ قالت المهاجرة: يدفن في مكة موطن آبائه وأجداده. وقالت الأنصار: يدفن في المدينة. طبعا بعض المهاجرين وبعض الأنصار: يدفن في المدينة، آويناه ونصرناه. ماذا يفعل الصحابة؟ لا بد من حل. سكتوا، سكت أكثر الصحابة، وبدأ كبارهم يتناقشون: ماذا نفعل؟ فجاء الصديق بالعلم الشرعي ليس بالعاطفة، فقال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن النبي حيث قبض. فأزاحوا فراشه الشريف، ثم حفروا قبره في مكان الفراش، ثم دفنوا. فأطفأ الله ذلك الخلاف بالعلم الشرعي بفضله جل وعلا، ثم بالعلم الذي حمله الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا في مباحث النبوات يقولون من باب الفائدة العلمية: للأنبياء عليهم السلام خصائص دون الناس، وللنبي عليه الصلاة والسلام خصائص دون من؟ دون الأنبياء. فذكروا من خصائص الأنبياء دون الناس أنهم لا يقبضون حتى يخيرون بين الاستمرار في الحياة الأبدية السرمدية أو الموت. أيضا من خصائصهم أنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، ومن خصائصهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم، ومن خصائصهم أنهم أحياء في قبورهم يصلون، إلى غير ذلك. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه أنه أكثر الأمة تبعا، وأنه صاحب الشفاعة، وأن كتابه باق إلى قيام الساعة، إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع إن شاء الله تعالى. الشاهد: حفر للنبي صلى الله عليه وسلم قبر، ثم دفن فيه، انطفأ ذلك الخلاف. الموقف السادس: من يتولى أمر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. الخبر مشهور في صحيح البخاري في كتاب الحدود، باب رجم الحبلى بعد الزنا، قصة عظيمة، قبر سقيفة بني ساعدة. يقول الخبر بأن بعض زعماء الأنصار وبعض زعماء المهاجرين اجتمعوا في هذه السقيفة، ومن تحت سقف هذه السقيفة سيصدر أعظم قرار تاريخي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من يتولى أمر الأمة؟ الخبر عظيم ويستحق الوقفة الطويلة، لكني أذكر شاهدا واحدا وأنتقل إلى غيره. خطيب الأنصار قام رضي الله عنه أجمعين فخطبه وقال: أنا عريقها المرجب وعذيلها المحكك، ثم ذكر فضل الأنصار. قال عمر رضي الله عنه: فزورت في نفسي مقالة، طبعا السقيفة فيها أبو بكر وعمر أمام بعض الأنصار، فقال عمر: فزورت في نفسي مقالة، يقول في لسان العرب وفي القاموس زورت أي هيأت وحسنت، فزورت في نفسي مقالة أريد أن أطرحها بين يدي أبي بكر إذا فرغ الأنصاري، إذا فرغ أخونا الأنصاري. قال عمر: فلما فرغ الأنصاري قمت فلحظني الصديق بعينه، مجرد نظرة فهبته فجلست. يقول عمر: وكنت أداري منه بعض الحد لهيبته رضي الله عنه وارضاه. وهنا وقفة قصيرة، انظر أدب عمر مع من هو أعلم منه. ومن عمر في الديانة والفضل؟ من أهل الجنة وثاني رجل في البشرية بعد الأنبياء، ومع هذا عرف قدره وعرف مكانته وعرف أن المقام ليس له، فسكت راضيا مرضيا. فقل لي بربك التطاول على أهل العلم والقدح في أعراضهم والتسلق على أكتافهم واتهامهم، كيف يريد الإنسان التوفيق من الله؟ كيف يريد الحفظ والفهم ولذة العبادة والتلاوة؟ هذا لا يجني إلا على نفسه، وفق الله جميعا لكل خير. الشاهد أن الصديق لحظ عمر، قال عمر: فجلست وكنت أداري منه بعض الحد. فقام الصديق فتكلم، فوالله، يقول عمر: فوالله ما ترك في نفسي كلمة إلا قال مثلها وأحسن منها. الوقفة السابعة ما جرى في كلام الصديق، انظر كيف الأدب وبعد النظر وحسن السياسة الشرعية في التعامل في الفتن. الأنصار لهم فضل في الإسلام، بل إن حبهم من سلامة الديانة، وإن بغضهم مما يخدم الديانة. قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. الأنصار لهم فضائل، والصديق رضي الله عنه يعرف أن الخلافة والأمر لن يكون لهم، ولكن من بعد نظره وحسن سياسته الأمور وتدبيره استخدم أسلوبا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار. وأستميحكم عذرا في العودة إلى ذلك الموقف، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم، قسم غنائم فأعطى الأنصار الناس وترك الأنصار، أو ترك بعض الأنصار. المهم لما خبر إلى النبي عليه السلام أن بعض الأنصار تكلم وقال: أعطى فلانا وفلان وأعطى المهاجرين وما أعطانا. فجمع النبي عليه السلام الأنصار وقال لهم، وهو يعرف أنهم قالوا، لكن انظر أدب النبوة وإنك لعلى خلق عظيم، قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ هو يعرف أنهم قالوه، لكن باب التلطف لما لهم من الفضل والمكانة. يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فسكتوا، علموا أنه علم، وتمنوا أنهم ما قالوا أنه ما علم. فقال لهم: أما لو شئتم لقلتم، يعني ذكر فضلهم، أقرهم على ما قالوا من الفضل، ثم قال: أما لو شئتم لقلتم أتيتنا فنصرناك وأيدناك وقمنا معك، أما لو شئتم لقلتم. ذكر لهم فضائل هم ذكروها، يعني كأنه يقرر لهم أن فضلكم باقي وأن الفضل لكم بعد الله. ثم قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير لحالهم وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فبكوا حتى خضلت لحاهم. ذكر فضلهم، ما ترك فضلهم. الصديق في السقيفة بنفس هذه السياسة الشرعية النبوية لما قام الصديق قال: أما لو شئتم لقلتم، لكم فضل ولكم سابق في الدفاع عن الديانة في المدينة، ولكم ولكم ولكم. ثم قال الصديق: أتى الحسم، ولكن هذا الأمر في قريش. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فسمانا الله الصادقين فكونوا معنا. فلما الأمر بدأ ينجلي قام عمر فقال: أبسط يدك يا بكر. فبايعه عمر، ثم بايعه المهاجرون الأنصار، وأتم الله الأمر. موقف سابع من عمر مع أبي بكر من معرفة العبد بنفسه أن ينزلها في منزلتها، وأن يحذر من التعاظم والتعالي. يقول أحدهم: تواضع تواضع تكن كالنجم لا حال ناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم رفيع ونزل صورته في الماء، ولا تفخر تفخر تكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو رضيع. اعرف قدر نفسك، إياك والتعالم، إياك أن تفضل نفسك على من تعرف أنه أفضل منك ديانة وعلما. عمر في السقيفة يقول: لما خطب الصديق وبين فضل الأنصار وبين أن الخلافة في قريش، ماذا قال الصديق من تواضعه؟ قال: يا معشر الأنصار، قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. ما قال عن نفسه مع أن أحق بها وأهلها. قال عمر: فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة. قال عمر: وما كان، انظر الشاهد، قال عمر: والله ما في كلمته كلمة أبغض إلي من هذه، والله لأن أقدم، يقول عمر، فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم الصديق رضي الله تعالى. يعرف قدره، مع أن الصديق صدره أعطاه الأمر، لكن يعرف من هو، يعرف عمر نفسه عند الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن ماذا تقول في من تطاول على علمائه، على والديه، على من هو أكبر من سنا وعلما وقدرا؟ لا شك أن هذا من الجناية على نفسه. ومثل هذا يحرم في الغالب من بوادر التوفيق، لما أجرى الله السنة الكونية والشرعية على مثل هذا. هذه سبعة مواقف، وأنا أجزم إن شاء الله أن الجميع عندهم دراية ورواية أكثر مما قيل، لكني ذكرتها من باب القياس عليها ومن باب التمثيل لغيرها. أقف عند هذا الحد، والله أسأل أن يوفق الجميع إلى كل خير، وأعتذر عن الإطالة، وأشكر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع ويجعلنا وإياكم ممن يعلم علما نافعا ويعمل به ويعلمه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على رسول الله.
في ختام اللقاء أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نجزي شيخنا خير الجزاء على ما تفضل به، وأن يوفقه ويكتب له السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يشكر له مسعاه وحضوره، وأن يجعل ما تكلم به وما تحدث به إلينا في موازين حسناته.